الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الصلاة، قال فصل في صلاة الجمعة. قال رحمه الله وهيئاتها أربع خصال.
احنا خلصناها يا شيخ، ومن دخل دخلنا فيه، ومن دخل الإمام، ومن دخل الإمام يخطب.
قال الإمام رحمه الله ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم جلس.
نعم، كده ختام لصلاة الجمعة. صحيح في قول هنا الإمام صلاة الجمعة، كما قلنا صلاة الجمعة هي واجبة على الأعيان، صحيح ولا لا؟ نعم. قال ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. هذا وصف مقيد، مالك يا ندى؟ هذا وصف مقيد هنا في قوله ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين، فيها دلالة واضحة جدا أن صلاة الركعتين الخفيفتين ثم يجلس، يعني أنه لو دخل يعني الحرج موجود في الصلاة مع وجود الإمام يخطب، يعني هو يظهر ذلك على أنه يبين أن الخلاف في هذا الباب على أنه لو دخل وجد الإمام يصلي يخطب فالصلاة فيها كلام، الصلاة فيها كلام. والصحيح أن نقول التليجرام منخفض اسنوي، يعني لو دخل والإمام ما زال جالسا له أن يصلي دون أدنى حرج، لو دخل والإمام جالس لسه ما قام فله أن يصلي دون حرج. وأيضا ماشي من باب أولى إن دخل والإمام ما زال لم يصعد المنبر. في قوله ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، هذا على المذهب وهو قول أحمد وإسحاق، وهذا مخالف لجماهير أهل العلم، وهؤلاء لهم أدلة في هذا الباب. أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وفي رواية إذا دخل المسجد فوجد الإمام يخطب صلى ركعتين وتجوز فيهم. يبقى عندنا عموم الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأيضا في رواية حتى يصلي، وفي رواية إذا دخل والإمام يخطب صلى ركعتين وتجوز فيهما. وهذا تخصيص، يعني هذا النص هو المقدم، لأن هذا النص نص إيش؟ نص خاص، هذا النص نص خاص في المسألة نفسها، وهو قائم يخطب الناس يصلي ركعتين ويتجوز فيهما. وأيضا من الخصوصية في الاستدلال حديث سليك الغطفاني، سليك الغطفاني دخل وأراد أن يصلي أو دخل فجلس ولم يصلي، فقال له النبي قطع الخطبة، وأنا قطع الخطبة هذه استدلال بها العلماء على وجوب صلاة تحية المسجد، فقطع الخطبة ثم قال له صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. في وقت قد تجوز فيهما، أو قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال قم فاركع ركعتين، فأمره أن يصلي ركعتين، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. لكن الجمهور خالفوا، مذهب ابن خلفة موجودة بينها، لكن الجمهور خالفوا بذلك وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه انصت فقد لغى، وقد أمر بالإنصات، والمصلي لا ينصت، والحاضر مقدم على المبيح، حديثكم مبيح وحديثنا حاضر، يجلس ولا يصلي. واستدل على ذلك بأن هذا قول عمر وابن عمر وعلي بن أبي طالب وقول غيرهما من الصحابة الكرام. وهذا الكلام فيه نظر كبير جدا. طبعا هم أجابوا عن حديث سليك الغطفاني، قالوا كان فقيرا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصلاة لا لذات الصلاة، ولكن أمره أن يقف من أجل أن يراه الناس إيش؟ وهو عاري أو هو ضعيف أو فقير ليتصدقوا عليه. وهذا عجيب. أقول والصحيح في ذلك هو أنه إذا دخل يصلي ركعتين، وجوبا عند من قال بأنه بأن صلاة تحية المسجد واجبة، واستحبابا متأكدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولأن الحديث صريح: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا يعني كلام منصوص عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول بأن حديث النبي يقدم على أي شيء، حديث النبي يقدم. وهذا قاله النووي، لأنه قال: لا يبلغ هذا الحديث عالم ثم أتركه ولا أعمل به. هذه فيها دلالة أن القاعدة العامة عند المحدثين أنه إذا ظهر الحديث ولو خالف المذهب وجب الأخذ بإيش؟ وجب الأخذ بالحديث. وحديث سليك أنهم قالوا أقامه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الفقر، هذا بعيد جدا، بعيد، لأنه ورد من قول النبي، من قول النبي ما يعض ذلك، عندما قال: دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى ركع ركعتين. ماجد، فين وجد دلالة من الحديث؟ كيف؟ أحسنت، أحسنت. عموم الحديث: إذا دخل المسجد يبقى هو الإمام يخطو أو غير الإمام يخطو. هذه دلالة واضحة جدا في هذا الباب على التعميم، ويبقى مع العمومي. وجاءنا الحديث الخاص أصلا معضدا لمفردات عموم الحديث. فهو إذن من السنة أنه إذا دخل والإمام يخطب أنه يصلي، أنه يصلي ركعتين ويخفف فيهم، يصلي ركعتين، لأن الأصل من ذلك أنه ينصت. ومن دخل والإمام يخطب يصلي ويتجوز. وهذه فيها دلالة من قوله أيضا في: ومن دخل الإمام يخطب صلى ركعتين. هذه فيها دلالة على أن المسألة خاصة اتفاجأت بالصحيح في عدة فجأة. أي شيء يا ابني، أنت بتمشي جنب العربيات كتير؟ ها انت مش رفعت ايدك؟ ماشي محمد، هتعرفه من الاجابه. لا، السؤال هنا الكلام قال: ومن دخل والامام يخطب، يبقى الحكم خاص بالوصف، بالدخول، بالداخل. يخرج من ذلك ايه؟ الجالس. يعني الجالس لا يبتدئ صلاه، احنا قلنا الصلاه ممنوعه، هو اصلا يجب عليه الانصات. فهو لما جاء بالاستثناء، جاء بالاستثناء موصوفا، ايوه الدخول. فالداخل الذي يلزمه هذا الحكم هو من؟ الداخل. مفهوم ولا لا؟ الداخل ولا لكن الجالس ممكن بقى جالس ينزل كده الامام يقول لك: طب ده صلى، طب انا اريد ادعو الله، فيقوم يصلي ركعتين. يبقى خرج بذلك ايه؟ الجالس. هنا في وجهان عندنا في المذهب، قال يحرم، يكره أن يقوم يصلي على الكراهة، والنووي جزم في المؤذب بالحرمة، وده اللي قاله الحاوي في الموارد في الحاوي، ونقل إجماع لذلك على حرمة ابتداء الصلاة مع خطبة الإمام. يعني إذا قام الإمام يصلي، يعني تصورها وجالس وهو بيسمع الخطبة، تذكر أمر فقال: أنا لابد أن أنا استخير، المسألة مهمة، يقوم ويصلي ركعتين استخار. قلنا له: لا يجوز لك ذلك، يحرم عليك. يعني أثم؟ نعم يأثم، ولأن حاضر مانع، حاضر مانع. الأمر هنا أمر بإيش؟ أمر بالإنصات، أمر بالإنصات، فلا يجوز له في هذا باب الإنصات. فإذا لا يجوز أن يقوم فيصلي، لا يجوز أن يقوم يصلي. وذلك حتى نصرف هنا تكلم على الصوفية، على ما يبتدعون أو في دين الله جل وعلا، ويقدمون العبادة بغير علم، يقدمون العبادة بغير علم. إذن هذه المسألة آخر مسائل الجمعة، وهي أنه إذا دخل والخطيب يخطب يصلي ركعتين لا يهملها. وهذه فيها دلالة على تأكيد مسألة تحية المسجد. هذا إن دل عليه. والله دي هذه فيها ثلاث مسائل فقهية من الأهمية المكان. ما في. ممتاز. أستاذ نوي.
المهم شغل البقعة في الصلاة.
أو شفت أنا عارف. ماشي.
الحديث أبن حبيب صدق في صلاة الأعيان، في صلاة
الواجب
فيها
في
صلاة الأعيان مش فرض كفاية.
ودي مش فرض كفاية. دي سنة. وحقيقة الأمر فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى في هذا الباب تعظيم الله جل وعلا، بيت بيت الله جل فعلا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أول شيء تعظيم الله جل فعلا. ثاني شيء منع الجنب والحائض من المسجد. طب دي جات منين بقى؟ دي جات من الأولى. ها أنا من الأولى بالانتزاع من تعظيم الله جل فعلا. يبقى أصلا أول شيء لو دخلت لا تصلي، صح كده؟ الأمر الثاني أنه إيه؟ ليس تعظيما لله أن يكون في بيتي وهو يحمل مثل الحج. والمسألة الثالثة في حد ممكن يأتي بها؟ ما هي توقفية يا أحمد؟
ليس دائما يعني عرض الجمع بين الناس والفرد. أحيانا يعني نصلي في هذه المسجد هذه السنة وهو مأمور بالإنصات، هذا فرد.
ماشي. ها.
لا تخصص في صلاة الجمعة دلالة على عظمها.
قبل الصلاة إذا دخل فيها لا يجوز الكلام أي.
كيف يعني؟ مش فاهم، ما فهمتش. خلاص الحث على الحرص على النوافل، لأن مثلا قال قم فصلي ركعتين. ثم دخل المصلي. نعم. نافلة. عند طبعا عند الأئمة الأربعة قالوا من نافلة. أنا أدين الله بإيش؟ بأنها شغل بقعة بصلاة واجب، لكن هي ليست واجبة في ذاتها. ودي معناها إيه؟ معناها بها أو أي صلاة تسقط عنهم. تفضل شيخ. نعم شيخ. لا لا حمد الله. تفضل شيخ بسرعة. نعم فنش.
قال الإمام النووي بحرمة الإتيان بالصلاة لمن كان جالسا.
آه.
ليه ما قالش بطلان الجمعة؟ لا
بطلان الجمعة هو على أساس أنه لغى، هو اللي عمله حاجة من اثنين. عشان نقول ببطلان الجمعة نقول بأنه إيش؟ لم ينصت ولغى، وحتى بذلك تسقط عنه المطالبة فقط، أنت فاهم؟ ولا 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 يجزء الأجر. لكن هنا لما قام ما تكلمش. لو الإمام جالس، لو الإمام جالس جلس الاستراحة ممكن يصلي ممكن يتكلم، لا أن يصلي لا أن يتكلم. لكن طبعا في الصلاة بغلب الظن أنه إيه؟ أنه الإمام إيش؟ لن يقوم، أنه لن يقوم سريعا، فطبط لو قام طبط صلاته. لكن له يتكلم لا يتكلم، ترى ما سكت الإمام له أن يتكلم. ممنوع من الكلام عند الخطبة. ما تكلمش فين؟ تكلم فين؟ ما خلاص خلاص لم ينصت، كلها لم ينصت. لا ما تكلمش مع احد، تكلم مع احد، جلس مع نفسه، جلس مع نفسه. طب ما خلاص انا بقول لك لا يفعلها، لكن لو فعلها تبطل جمعته. بس خلاص. طيب عارف لو دخل والامام جالس،
لو دخل في النصف الثاني،
هو دخل حتى لما قائم يصلي يا ابن الحلال، ده لو جالس من باب اولى يصلي. تفضل شيخ.
قال الامام رحمه الله فصل في صلاه العيدين. قال وصلاه العيدين سنه مؤكده، وهي ركعتان يكبر في الاولى سبعا سوى تكبيره الاحرام، وفي الثانيه خمسا سوى تكبيره القيام، ويخطب بعدهما خطبتين يكبر في الاولى تسعا وفي الثانية سبعة، ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
قوله صلاة العيدين، والإضافة هنا فيها التوصيف العيد، والعيد مشتق من العود، العيد مشتق من العود، لأنه يعود في السنين، ويعود أيضا السرور بعوده لكثرة فضائل وعوائد الله على العبد. يعني سمي العيد أيضا بكثرة ما يعود الله به على عباده من فضائل، من مغفرة ومن فرحة تكون عليهم وإدخال السرور عليهم، نعم، والإحسان لهم سواء في الفطر أو في الأضحى. وهذه مسألة مهمة، أنا نقول إذا كان العيد من العود في هذا الباب، نحن نقول أعيادنا توقيفية، العيد دين، الأعياد من الدين. وإذا قلنا الأعياد من الدين عممنا كل عيد من الدين، وأركز أنها من الدين ليخرج بذلك الإيش؟ العادة. ما فيش أعياد يقال بها أنها أعياد عادة، كل الأعياد دينية. والدلالة على ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة والنحر وأيام التشريق أيام عيدنا أهل الإسلام. ولما دخل عليهم وهم يلعبون في المدينة في يومين فقال ما هذان يومان؟ قالوا يومان نلعب بهما أو فيهما في الجاهلية. قال النبي هو عادة دي ولا مش عادة؟ عادة. فبين العادة الدينية قال أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. فالأعياد دينية ولا يدخل فيها العادات. فإن قلت بعيد يعود ويجتمع الناس فيه ويدرون الفرح وصوله، هذا من العبد أو لا؟ هذا من العيد، هو اجتماع مع أدر فرح وصوله، هذا لا يمكن أن يكون عادة لأنه من العبادة، وهو إدخال السرور على الناس أصلا. الله فلا يقدر ذلك، ولدي أضحك وأبكى، فهي عبادة وليست عادة، عبادة وليست عادة. يبقى كل من قال عيد وقال عادة قلنا له هات الدليل أنه خرج، لأنه ينضم تحت القاعدة الكبرى بأن الأعياد دينية، الأعياد كلها دينية، كما قال يوم النحر ويوم عرفة، يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق أيام عيدنا أهل الإسلام. وصلاة العيدين يقصد بذلك الأضحى والفطر. وأصل الصلاة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى فصل لربك وانحر، أعتقد إجماع المفسرين والصحابة والأمة أن المقصود بذلك فصل لربك وانحر هي صلاة عيد الأضحى، صلاة عيد الأضحى. وأول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفطر، وجاءت السنة بأن النبي صلى بهم العيدين وخطب بهم وعلمهم، وكان من دأبه من الأداب التي استأتي في أداب صلاة العيد أنه يذهب من مكان ويرجع من مكان آخر، وأنه كان يغتسل قبل أن يذهب، وأنه كان يأكل تمرات في عيد الفطر ويؤخر الأكل في عيد الأضحى، لذلك يؤخر الصلاة في عيد الفطر ويقدمها في عيد الأضحى. هذه أداب سيأتي إن شاء الله في الكلام عليها. أول صلاة صلى الله عليه وسلم هي عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وفيها فرضت زكاة الفطر. أما حكمها فهي سنة في المذهب، وهذا قول جماهير، سنة. وقال الإصطخري رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال يا فرض كفاية. وحقيقة الأمر أنها سنة، ولأن الدليل واضح في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء سائل الرأس قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. ورواية أخرى أيضا تخرجها من فرضية الكفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم خمسة في يوم الليلة من أحسن وضوهن وأتى بركعين وسجدهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. قال خمس صلوات في اليوم والليل. هناك حديث آخر أيضا يثبت أنها خمس. إيش هو؟ ما أعرفش في حديث معاذ أنه أتكلم عن خمس صلوات خالص. بس عايز معاذ في اليمن قال فافترض الله عليهم خمس صلوات. وقال فافطر عليكم الصلاة، لكن خمس صلوات في يوم الليلة ماشي خلاص خلاص، ده هو سائر الرأس ده متعلبة قلنا الآن ماشي. قال إلا أن تطوع، هذا ظاهر جدا ممتاز. لو أردت أن نهرم بباب أهديكم يعني، قال كذلك الصلاة الإيش الخمس، ذلك الصلاة الخمس ماشي، علمها في خمس صلوات، وقال الوقت بين هذين. نعم، فهي سنة بهذه الأحاديث وليست فرض كفاية، هي سنة وتشرع صلاة العيدين بأن تشرع بالجماعة، يعني تصلى جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد صلوا كما رأيتموني يصلي فصلى بهم جماعة، ولفعل الخرفاء الراشدين رضي الله عنهم بأنهم كانوا يصلون العيدين جماعة. والثالث ليه؟ قال خمس صلوات فقط، الباقي كله تطوع. قال إلا أن تطوع، تصريحه كل ما قال الخمس صلوات فهي تطوع. فهم؟ طيب، لا في دليل لا فرض كفاية لقولي حق المسلم على المسلم، مفهوم؟ يبقى إذن صلوا كما رأيتموني يصلي، صلاها جماعة عليه السلام، الخلفاء الراشدون صلوها جماعة، ويجوز أيضا أن يصليها منفردا قائما قاعدا حاضرا أو سفرا. وفي الشافعية يقولون وينادى عليها، ليس ينادى عليها بالأذان، لا يقال الصلاة جامعة قياسا على الكسوف والخسوف. حقيقة الأمر يعني لم يرد أن السلام صلى بهم عيد أكثر من عيد، ولم يرد أنه نادى بذلك، فالقياس هنا ليس في محله، لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني وصلي، ونادى نعم قال صلاة جامعة في الاستسقاء أو في الكسوف، نادى قال الصلاة جامعة، لكن في العيد صلى ولم يرد عن أحد أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو أقر بذلك. والعبادات توقفية، والقياس فيها هنا قياس لا داعي له، لا داعي له، لا سيما أن نفيد يعني هذه الصلاة بالذات ما دعوا لها. كيف أحمد؟ يا ربنا يبارك فيك. أي عود؟ لا، في شيء ثاني مهم، التكبير سواء من الفجر قلنا أو من غروب شمس آخر يوم من رمضان. وأيضا يخرج النساء، هناك بحث حسني نفسه تكلم عنه، قال وخروج النساء، ثم قال ويحرم في زماننا خروج الشابات وذوات الهيئات، علل بذلك أن الشابة خروجها فتنة، وأنا إذا خرجت قد لا تغض البصر، هي لا تغض البصر وقد تظهر مفاتنها، بل هو قال خروجهن الآن لإظهار المفاتن فقط. ها حسني قد قال خروجهن لإظهار المفاتن، وقال فقال شبه هنا، شوف الكلام، قال و يعني حتى في كلمة هنا قالها عجيبة جدا في هذا الباب، يعني هو يقول أن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء لمنعهن كما منع نساء بني إسرائيل. قال لست عائشة، بل عروة بن الزبير قال بذلك، والقاسم ابن يحيى، والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف قال ذلك. يقول أما في زماننا هذا فلا توقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضعف معرفة أسرار الشريعة في هذا الباب. أنا أقول أنه قال خروجهن اولا لا يخرجن تفلات، بقول ذلك في زمان هو كمان، في زمان ابن تيميه ولا يقول خروجهن لا يخرجن تفلات. الامر الثاني يخرجن لاظهار المفاتن لا لاخفاء المفاتن. الامر الثالث انه قال لا يغضضن البصر. الامر الرابع قالوا الفتنه بهم عظيمه، اما في الاولين فكانوا لا ينشغلن بالمفاتن ولا يخرجن الا تفلات، وايضا يغضضن البصر والرجال يغض الأبصار. قال ليس كذلك في زمننا، ولذلك هو بيقول من قال بجواز خروج النساء فهو غبي، هو قال هذا. شوف قال فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل بضاعة ومعرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حمل على حمله على ظاهره دون فهم المعنى. وطبعا يرتكز في هذا الكلام على من؟ على كلام عائشة رضي الله عنها أرضاها بأنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي منعت؟ طيب خلاص رأى رسولها هل هي منعت؟ قالوا عمرو بن الزبير أيضا يقول بقول عبد الله بن الزبير لما 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 اعتل الخلافة هل منعوا ذلك؟ هل امتنعت المرأة في هذا الباب؟ يبقى الصحيح الراجع أن هذه نظرة ضيقة والخطأ منه هو، بل يرد عليه أن يقال فيؤمرنا بإيش؟ بأن يخرجن تفلات وأن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يؤمرن بذلك ويخرجن، لأن الدليل عام قال أمرنا أن نخرج ذوات الخدور الحيض وذوات الخدور والعواتق، قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يشهدنا الخير ودعوة، وقال يعتزل الحيض، وهذه بقى معناها التكثير. فهو بيقول في الزمان هذا أما التكثير فلا نحتاج، الحمد لله المسلمون في كثرة، قلنا كثرتها على الكثرة تقلق إيش أهل الكفر، ده مقصود، ده مقصود تغيظ أهل الكفر بما نحن فيه من الحرص على الصلاة. الأمر الثاني وهو أن قال يكبرنا بتكبير الناس على ذكر الله جل في علاه، وعندما نهن يحرمنا من ذلك. لذلك إذا كان المعنى سيرجع على النص بالبطلان لا يجوز الأخذ بالمعنى، إذا كان المعنى سيرجع على النص بالبطلان لا يجوز الأخذ بالمعنى، ويرجح الأخذ بظاهر النص في هذا الباب. ويؤمر على خشية بها سد الزريعة، ولأن ده عمل بسد الزريعة، يؤمر بالتزام الضابط الشرعي، يؤمر بالتزام الضابط الشرعي. والعجيب الشافعية لا يقولون بسد الزراع، لكنهم طبعا الورع والديانة حملوه على هذا القول، حملوه أن يقولوا بهذا الباب. نعم، والصحيح أن نقول بأنه النساء يخرجن ويخرجن تفلات ويؤمرن بذلك قبل الذهاب إلى المصلى أو الصلوات، فيخرجن تفلات وأيضا يغضضن من أبصارهن ولا يضربن بأرجلهن على ما يخفينا من زينتهن. نعم، فالصحيح أنه تخرج الشابة والمرأة العجوز أيضا تخرج، وزيادة ذلك أن وقت صلاة العيد هو وقت طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى الزوال، من طلوع الشمس إلى الزوال. وقال علماء هنا ويستحب أن يمهل حتى ترتفع قيد رمح، قال يستحب، ومعنى يستحب هنا أنه لو صلى خلف الاستحباب بل نقول وقع في الكراهة، والصحيح أنه يحرم حتى ترتفع الشمس قيد رمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تشرق بين قرني الشيطان فيسجدون له. ويكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، ويكبر خمسا في الركعة الثانية قبل تكبيرة الانتقال، بقى ماشي. وحديث رواه الترمذي، وقال حسن، وقالوا خير ليس في الباب شيء أصح منه. وورد عن مسعود أنه مع كل تكبيرة كان يسبح ويحمد ويكبر. وورد عن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه كان يقول لا إله إلا الله ويحمد الله ويعظمه سبحانه وجل في علاه وأحسنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بين كل تكبيرة وأخرى. وأما مكان الصلاة فالخلا والفضاء وهذا الأصل إلا في المسجد الحرام، فالأفضل فيه المسجد الحرام. قاس بعض الشافعية وقال وكلما كان المسجد أوسع كان هو الأفضل. والصحيح أنه تصلى في الخلاء لأن الإنسان صلى بها صلى بالعيد في الأعياد بالفضاء. طبعا هم قالوا المعنى هنا ليسع جميع المسلمين، قالوا إذا كان المسجد واسع رحب فسيح يسع الجميع السنة المسجد. والصحيح أن نقول السنة الخلاء والفضاء. طب ليه هي قلنا السنة هذه مع أنه حقق المسجد واسع؟ ما جميع أحسن. لا أول أول شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكن متأسيا. ثاني الثاني وذا الأهمية بمكان إظهار شريعة الإسلام مع احتواء جميع الأعداد.
الثالث
غاضت أعداء الناس دخل في الثاني غاضت أعداء لا دخل في الثاني هذا هو ممتاز. الثالثة وجود الحيض يكون مع النساء تكثيرا. نعم. بس هذه ثلاثة أهم ثلاثة. والخطبة بعد الصلاة والخطبة بعد الصلاة. مروان بن الحكم جعل الخطبة قبل الصلاة وأنكر عليها أبو سعيد الخدري، سيأتي التفصيل إن شاء الله. وهما خطبتان كما ورد عن عباس وعن ابن عمر وعن عمر مرفوعا موقوفا ومرفوع ضعيف. خطبتان يجلس فيهما وكما قال ابن عباس أنها كصلاة الجمعة، وهذا يأتي تفصيله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أقم الصلاة، وبعد الصلاة إن شاء الله ندخل على النونية وعلى الرسالة. ماشي أقم الصلاة. ماشي على طول تغلق، نستأذنكم نغلق وبعد صلاة إن شاء الله ندخل مرة ثانية.